بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إلى آخر الآيات. فما معنى الكهف عندك؟ النقب المتسع في الجبل إذا كان واسعا، وإذا كان غير واسع فهو غار. الرقيم، ها أنور، رقيم بمعنى مرقوم، أي مكتوب، كتاب فيه مكتوب أسماءهم وقصتهم ونحو ذلك. وهذا هو اختيار ابن جرير وابن كثير. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. إنهم فتية آمنوا بربهم، وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وربطنا على قلوبهم، أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، يرحمك الله، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره، أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا: لن ندعو من دونه إلها، أي من سائر المخلوقات، لقد قلنا إذن، أي إن دعونا معه آلهة، بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، شططا أي ميلا عظيما عن الحق وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم. هذه آيات عظيمة بعد أن ذكرت قصتهم على سبيل الإجمال، شرع الله عز وجل في بيان هذه القصة على سبيل التفصيل، فقال جل شأنه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن المراد به الله وحده لا شريك له، وإنما عبر بنحن لإفادة التعظيم، لأن نحن ضمير يستخدم للواحد الذي معه غيره، ويستخدم للواحد المعظم نفسه، والله جل شأنه في هذه الآية واحد لا شريك له، فإذن هي بمعنى التعظيم. نحن نقص عليك، نقص أي نخبر ونذكر ذلك. وانظر كيف أضاف الله عز وجل هذا القصص إليه: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأكمل القصص وأعظم القصص هي قصص هو ما قصه الله تعالى على العباد، وذلك لأربع أمور: لأن قصص الله سبحانه وتعالى صادرة أولا عن علم، وهذا مما يزيد القصص جمالا وحسنا وكمالا، أنها صادرة عن علم. الثاني أنها صادرة عن صدق، فكلام الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا. الثالث أنها صادرة عن أفصح العبارة والبيان، أفصح العبارة والبيان، ومن أحسن من الله قيلا. فأحسن البيان هو ما يبينه الله سبحانه وتعالى لعباده. الرابع أنها صادرة عن إرادة الهدى للخلق، هذه القصص صادرة عن إرادة الهدى للخلق، فالمراد من ذلك هداية الخلق لا إضلالهم. فانظر كيف يقص الله سبحانه وتعالى هذه القصص: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بالصدق المطابق للواقع، الخبر المطابق للواقع. فما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات نؤمن به، وما عدا ذلك من الإسرائيليات ومن الأخبار التي لا مستند لها فإن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. وحكمة من الله، حكمة من الله عز وجل أنه لم يذكر تفاصيل كثير من الأمور في القرآن. هناك أمور تفصيلية وهناك أمور تفريعية لم يذكرها الله عز وجل فيما يتعلق بالقصص الأمم السابقة. قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك حتى يعي الناس هذا القرآن، فلو حدثهم الله عز وجل بأمور ربما لا تقبلها النفوس وقعوا في الهلاك والضلال، كذبوا هذا القرآن. فكم تمر بنا قصص في هذا القرآن يخبرنا الله عز وجل عن هذه القصة على سبيل الإجمال، ولا يخبرنا عن تفاصيل ذلك، كما تقدم معنا في أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكيف وسوس الله كيف وسوس إبليس لآدم. تفاصيل هذه الأمور وكيف دخل ونحو ذلك لم يخبرنا الله بذلك. وفي هذه القصة ذكرت إسرائيليات كثيرة في شأنهم وفي كذا وكذا، وكل ذلك الله عز وجل أخبرنا بما هو نافع لنا، وما عدا ذلك لا يضرنا عدم العلم به. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية فتية كما تقدم معنا من جموع القلة يدل على قلتهم. وقوله فتية وصف لهم بالفتوة وهو زمن الشباب كمال القوة والعزيمة، والشباب هم الغالب في قبول الحق، أقبل الناس للحق وأهدى للسبيل هم الشباب دون الشيوخ، فإن الشباب سرعان ما يقبل الحق وينقاد له، أما الشيوخ الذين عتوا في الباطل وترسخت مفاهيمهم على اعتقادات باطلة يصعب هدايتهم، وهذا ربما أمر ملموس. كم من آباء كبار في السن شيوخ كبار ما استطاع كثير من الدعاة إلى الله عز وجل أن يفهموهم دعوة أهل السنة والجماعة ودعوة الحق، لماذا؟ عاشوا على ذلك سنين عديدة وهم يعيشون على تلك البدع والخرافات والاعتقادات، فيصعب هدايتهم. لماذا؟ لطول مكثهم على ذلك الباطل. فإذن هذا يدل على أن الشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ، إنهم فتية. هؤلاء الفتية ذكر كثير من المفسرين أنهم أبناء الملوك، كانوا أبناء أشراف الناس، أبناء أشراف الناس وأشراف المدينة تلك الذي هي مدينة دقيانوس ملكهم الكافر الذي يسمى بدقيانوس، قيل إنهم من الروم واتبعوا دين عيسى، ولكن قال الإمام ابن كثير والظاهر أنهم قبل ملة النصرانية بالكلية، فإذن هم ليسوا على دين النصرانية بل هم قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الفتية بعضهم قال إنهم اتبعوا دين عيسى أي أنهم نصارى، واستظهر الإمام ابن كثير رحمه الله أنهم قبل عيسى بكثير، أنهم قبل عيسى وليسوا على دين النصرانية بالكلية، واستدل لذلك بما روي في سبب هذه القصة وهذه السورة أن اليهود هم الذين أشاروا على المشركين بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن خبر ثلاثة نفر أو عن خبر فتية خرجوا وغابوا في الغار، وعن ذلك الملك الذي طاف البلاد وعن الروح. قال ابن كثير رحمه الله ولو كانوا على دين النصرانية لما حفظ ذلك اليهود، أحبار اليهود، اليهود حفظوا هذه القصة وصاروا يتناقلونها وحفظوها، فلو كانوا على دين النصرانية لما التفتوا إلى ذلك لمباينة دين النصرانية لليهود، فاليهودية دينهم مباين ومخالف لدين النصارى فهم يكرهونهم ويبغضونهم، فلو كان كذلك لما حفظت اليهود وأحبار اليهود هذه القصة، والله أعلم بهم. الله عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل إيمانا وهدى، وكما قال الإمام السعدي الهدى العلم النافع والعمل الصالح. وما سبب زيادة الهدى لهم؟ سببه طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله، وقد استدل بهذا السلف على زيادة الإيمان وزدناهم هدى، ولا خلاف بين السلف في ذلك أن الإيمان يزداد بالطاعة. وربطنا على قلوبهم أي ثبتنا قلوبهم وصبرناهم وقوينا هذه القلوب على الصبر، فهذا أمر لا يتحمل، هذا أمر صعب، هذا أمر شاق على النفوس. أبناء ملوك عاشوا في رفاهية
وعاشوا في نعمة ورغد العيش، يفارقون القوم وما هم عليه من الرغد وبين أهليهم وأوطانهم وفي مساكنهم، يفرون إلى أين؟ يفرون إلى جبل، في كهف في جبل من الجبال، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب. هذا بلا شك هذا يحتاج إلى تثبيت عظيم من رب العالمين، فإن هؤلاء كانوا في أحسن حال بين أقوامهم وبين أهليهم وأوطانهم، ففارقوا قومهم وهربوا وفروا بدينهم إلى هذا المكان. أمر آخر مع هذه الغربة ومع هذه الشدة أنهم شباب، والذين خالفوهم كبار القوم وآباؤهم، وغالبا الشاب يضعف أمام أبيه، إذا قال له أكفر بالله، إذا قال له ارجع عن دينك، تجد ربما بعض الشباب يذل ونعم وربما يضعف أمام هذه القوة من أبيه. فهؤلاء يحتاجون إلى ثبات عظيم من رب العالمين، فلذلك الله عز وجل عبر بهذا، الله عز وجل ثبتهم وجعل على قلوبهم رباط، رباط يربط هذه القلوب ويثبتها، وهذا تثبيت عظيم من رب العالمين، كتثبيت الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم يوم بدر، ثبتهم الله عز وجل وربط الله على قلوبهم. فإذا هذه شدة عظيمة، وهذه فتنة وامتحان من رب العالمين لهم، ربط الله على قلوبهم وثبتهم وأنزل عليها الطمأنينة، لأن عندهم خوف وقلق، أيضا عندهم خوف وقلق من أن يدركهم قومهم فيفتنوهم ويردوهم إلى دينهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أيضا ربط الله على قلوبهم في هذا الموقف العصيب وفي هذا المكان الذي يحتاج إلى تثبيت من رب العالمين. أكثر المفسرين على أن هذا القيام قيام بين يدي ملكهم دقيانوس، وذلك أنهم خرجوا في احتفال، خرج هذا الملك وجنوده وأهل القرية، خرجوا جميعا ليحتفلوا كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، فكانوا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويعملون أعمالا شركية. فقال هؤلاء الشباب، كل واحد بدأ يخرج من قومه ويقول ما هذا، ما هؤلاء الذين تذبحون لهم من الأصنام والأوثان، هؤلاء ليسوا بآلهة، ربنا هو رب السماوات والأرض. فقاموا بهذا الأمر وتحدثوا بهذا الأمر أمامهم فثبتهم الله عز وجل. وإلا في هذا الموطن ربما يخاف الإنسان على نفسه من أن يعذب، من أن يسجن، من أن يحصل له كذا وكذا، لكن هؤلاء ثبتهم الله فقاموا معلنين للإيمان بالله تعالى، وقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن نرضى بهذا الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وجاء عن مجاهد، وهذا قول آخر، أنهم اجتمعوا وراء المدينة، المراد بالقيام أي قيامهم فيما بينهم، حيث إنهم انسلوا واحدا تلو الآخر إلى خارج المدينة، فقال كبيرهم إني أجد في نفسي شيئا أن الله عز وجل ربنا رب السماوات والأرض، فقال بعضهم لبعض ونحن كذلك. فبعد ذلك قاموا جميعا وخرجوا، ولكن أكثر المفسرين وهو الذي اختاره ابن كثير على ظاهر الآية أن هذا القيام أمام الملأ، أمام أقوامهم، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. وانظر كيف استدلوا على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المنفرد بالعبادة، الذي يستحق أن يعبد هو الخالق للسماء والأرض، للسماوات والأرض، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فتوحيد الربوبية لمن آمن به يستلزم توحيد الألوهية. لن ندعو من دونه إلها لن تفيد النفي. ندعو أي دعاء، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. لا دعاء مسألة بأن نستغيث بغير الله تعالى، ولا دعاء عبادة بأن نذبح أو نطوف أو نصلي لغير الله سبحانه وتعالى. لن ندعو من دونه، من دون الله، لا استقلالا ولا مشاركة، إلها وإلها النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي إله. فلا تجوز العبادة ولا تنبغي لأحد من المخلوقات إلا لله الواحد القهار، فهو المستحق للعبادة لأنه خالق السماوات والأرض. لقد قلنا إذن أي إذا عبدنا غير الله ودعونا غير الله شططا. اختلفت عبارة المفسرين في قوله شططا، قال بعضهم شططا أي باطلا، قلنا قولا باطلا، وقال بعضهم لقد قلنا إذن شططا أي كذبا، وقال بعضهم لقد قلنا إذن شططا أي بهتانا. قال الإمام الشنقيطي، وهو معنى كلام الإمام السعدي هنا، وحاصل هذه الأقوال، شطط هو البعد عن الحق والصواب. هذا تلخيص لما تقدم من كلام أهل التفسير. قال الشطط هو البعد عن الحق والصواب، لقد قلنا قولا بعيدا عن الصواب، بعيدا عن الحق. وانظروا كيف أكدوا هذه الجملة بثلاث مؤكدات، باللام لقد، اللام الموطئة للقسم، وقد، والقسم الذي دلت عليه اللام. والله لقد قلنا إذا شططا، فهذا أعظم ما يكون في تأكيد بطلان ما كان عليه قومهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكل من عبد غير الله فقد ابتعد عن الصواب، وقد ابتعد عن طريق الحق. فهذه آية عظيمة، فيها الفرار بالدين، وفيها أن الإنسان يحتاج إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف الصعبة، فيدعو الله عز وجل أن يربط على قلبه وأن يثبته. فإن مثل هذا الحال أن يفارق الإنسان قومه، وأن يفارق الإنسان ما عليه من الحال الطيب إلى حال يبتلى فيه. ولكن الله عز وجل قد هيأ لهؤلاء أمر الرشد، وقد ثبتهم الله لأنهم آمنوا بالله، ومن آمن بالله زاده الله من فضله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا حاصل الكلام على هذه الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.